الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري وهو 22 من كتاب النكاح، باب العزل. العزل أن يعزل عن زوجته منية، وذلك يفعله الإنسان حتى لا تحمل المرأة. وهذه الأيام ربما تستخدم النساء عدة موانع للحمل، منها ما يسمى بالغرسة وتوضع في عضد المرأة، ومنها ما يسمى بالربط ويكون في رحمها، ومنها ما يكون حبوب منع الحمل، ومنها اللصقة. لصقة توضع في ظهرها أو في مكان من جسمها بحيث تمنع الحمل، ومنها استئصال الرحم وهذا يكون للقطع الكلي، ومنها قلب المحبلة وهذا يكون أيضا للقطع الكلي. ومسألة تحديد النسل قد سلك الكفار لها مسالك. المسلك الأول قطع النسل، ودعموه وشجعوا الناس عليه، فلما رأوا أكثر المسلمين على خلاف ما ذهبوا إليه عمدوا إلى قضية التحديد، فيقول للمرأة وللرجل لابد أن ترتاح وتحتاج تربي الأبناء، وأيضا من أين لهم المال وحق المدرسة وغير ذلك. فنحن نقول التحديد إن كان لمرض في المرأة وضعف تحتاج معه إلى أن ترتاح شيئا ما، بقول الأطباء العدول الثقات، فلها أن تعمل لها إلى السنة إلى السنتين إلى نحو ذلك، مثل صاحبة العملية إلى 3 سنوات، أصحاب القيصريات. وأما المنع الكلي أو التحديد الذي يفضي إلى تقليل الأبناء فهذا غير مرغب فيه، غير مرضي. ثم لا يظن الظان أن هذه العلاجات التي يعطونها لمنع الحمل ما تؤثر، تؤثر على النساء. أيما تأثير؟ التأثير الأول اضطراب في الدورة، فربما تضطرب دورتها حتى تمر عليها الأسابيع الكثيرة وهي إما في حيضها أو استحاضة. أعرف أخا زوجته تحيض 27 يوم، والسبب أنها في ليلة زفافها استخدمت حبة منع الحمل لتصل إليه على غير حيض، فاضطرب شأنها أيما اضطراب. الأمر الثاني قد يؤدي إلى النزيف، مما يؤدي إلى تلف أو ضعف المرأة. الأمر الثالث يؤدي إلى تغير الأخلاق، تكون شديدة الغضب، سريعة الانفعال، كثيرة التغيرات النفسية، فربما إن لم يكن زوجها من الصابرين يقع بينهم الطلاق والفراق والمشاكل. وربما أيضا من أضرارها لكثرة الحيض ولكثرة الاستحاضة والنزيف يتعفن فرجها، يحصل عليها أضرار بليغة. فكان المسلمون الأوائل للحاجة يستخدمون العزل، جامع زوجته، فإذا أراد أن ينزل كان خارجها. ومع ذلك ستأتي الأحاديث، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا ستكون قبل يوم القيامة، فإذا أراد الله أن تحمل حملت. وأيضا من أسباب مما يطرأ لاستخدام حبوب الحمل ربما الحمل العنقودي، كثير من النساء يقع عليهن الحمل العنقودي، والحمل العنقودي في آخره ربما إلى سرطان، إلا أن يسلم الله تتعب معه المرأة. ولو أن المرأة تحتسب الأجر من الله، لا سيما التي ما فيها أمراض ما زالت سليمة وتذهب لاستخدام هذه الأشياء، قالت أريد أرتاح مع زوجي 4 سنوات 3 سنوات أجد السعادة. السعادة في الأبناء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، السعادة في الابن حين يدعو أمه ويدعو أباه ويخطو بينهم ويذهب إليهم ويرجع ويكون بعد ذلك حفد لهم، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، لأن ابن أبي جريج يروي كثيرا عن عطاء بن أبي رباح، ولذلك لا تضر عنعنته عن عطاء. عن جابر رضي الله عنه، مسلسل بالمكيين، ابن جريج مكي وعطاء مكي وجابر مكي رضي الله عنهم جميعا، قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية والقرآن ينزل كما سيأتي، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم العزل، يعني إنكار تحريم، إنما دلهم وقال لهم لو كان ثمت شيء سيكون. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن قال عمر أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. لا كأنه عمر يا أخوة، لأن سفيان بن عيينة عن عمر هو ابن دينار. كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان هذا الأمر حرام لنزل القرآن بمنعه، لأن عمر رضي الله عنه حين جامع زوجته في الليل في رمضان وكان الجماع ممنوع عليهم أنزل الله القرآن في ذلك، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال وعن عمر عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن وينزل، يعني توكيدا، زاد التوكيد على عهد رسول الله وبالقرآن ينزل، دليل على أنه جائز وليس بحرام. لكن الواقع يا أخوة من باب الفائدة الطبية، الإنسان إذا أكثر من العزل يلحقه شيء من الضعف، شيء من الضعف، لأنه يقع له انكسار، لأن بقاء الرجل مع امرأته يقع فيه أمور لا يحصل فيها الضعف. انظروا إلى صاحب العادة السرية، يذكرون طبيا أنه بالمرة الواحدة قد يؤدي إلى إتلاف في نفسه لأكثر من 12 مرة لو جامع. فمعلوم أن هذا مخ الساقين وماء العينين كما يقول بعضهم، بينما لو كان مع زوجته يعني ما يحصل له هذا، بل ربما يزداد نشاطا وقوة كما يقول شيخ الإسلام، شأنه شأن الضرع، يحلب ويرجع الأمور. لكن الشاهد أن كثرة العزل قد تشاهد في صاحبه، تعرف صاحبه في وجهه الذي يكثر العزل، لذلك قد تتضرر المرأة من كثرة العزل، وقد يتضرر الرجل من كثرة العزل، وقد تقع بينهم مشاكل، لأن في حال ذلك الوضع يكون الرجل في شدة الانفعال، فربما إن لم يكن بينهم توافق تدفعه دفعا فيؤدي ذلك إلى ضرر. وهكذا يقولون بأن يعني في حديث لا تسقي ماءك زرع غيرك، لأن الإبن يتأثر بالمني يحصل له تغذية. فإن كان هذا الأمر طبيا لا أظن، لأن باب الرحم بعيد عن باب وجود الجنين، لأن الجنين في ظلمات ثلاث. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقي ماءك زرع غيرك، فليس على إطلاقه مثل العزل مرغب فيه، يلحق الرجل ضعف ويلحق المرأة. أحيانا المرأة ما ترضى للعزل، المرأة أحيانا تطالب بعدم العزل، وأحيانا الرجل يكون ما يريد يعزل والمرأة تريد العزل فيلحقه الضرر. فلذلك لا يستخدم إلا في الحاجة التي لا بد منها، مع أنه لو شاء الله ما هو يعني الطفل يتكون من مجموع الحيوانات المنوية التي تقذفها جميعا، هو يتكون من حيوان واحد، فربما يكون قد تسرب شيء قبل الدفق من الحيوانات المنوية، أو ربما وقع شيء في حال الإخراج ويصير غلاما ذلك الحيوان، لأن الطفل يتكون من حيوان واحد. يعني متى يتكون الجنين؟ إذا كان الحيوانات الحية أكثر من 80 مليون حيوان. طبيا إذا كان أقل من 80 مليون حيوان ما يتكون الجنين، فلا بد أن يكون الإنسان في القذفة الواحدة يخرج منه أكثر من 80 مليون حيوان حي. لأن كثير من الناس لماذا ما ينجب؟ يخرج الحيوان المنوي ميت، وربما يكون الحيوان المنوي حي لكن يموت في رحم المرأة، إذا كان عندها يعني التهابات، إذا كان عندها نوع من يعني الأشياء التي قد تقضي عليه وتميته. فكل هذه أشياء، ولذلك يذكرون أنه ينبغي للنساء ألا تلبس سراويل غيرها، لأن الحيوان قد يعيش 3 أيام إذا توفرت له البيئة الملائمة، فربما انتقل إلى امرأة بكر وإذا بها حامل. من أين جاء هذا الحامل؟ قالت لبست سروال فلانة ولا أخذت نكس فلانة، انتبه لهذا الباب. بارك الله فيكم، هذه أمور قد يتحرج الإنسان من ذكرها، لكن أمور علمية لابد أن نذكرها، يعني أحيانا من باب النصيحة، وأحيانا من باب التوضيح، أحيانا بعضهم يسمعها ويروح يتعالج لما تقول له لابد يكون عندك 80 مليون حيوان منوي، فيذهب عند الطبيب يعمل فحص، هو جالس ينتظر الأولاد والحيوانات ميتة، فيعطوا له علاجات تنشط هذه الحيوانات المنوية حتى تصير قادرة على يعني التصاق بالبويضة وتتم عملية تكوين الجنين، لأن الله عز وجل جعل أسباب شرعية وأسباب قدرية لكثير من الأمور. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي المحيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا فكنا نعزل، يعني لأنهم ما يريدون السبايا تحمل، امرأة جارية يريد يبيعها يستفيد من ثمنها وفي نفس الوقت يريد يذهب ما في نفسه من الشهوة. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنكم لتفعلون، يعني لعله ما قد سمع بهذا الأمر أنه يقع فيهم. قالها ثلاثا أو كأنه كالمنكر عليهم، أو إنكم لتفعلون هذا، أو إنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، سواء عزلتم أو لم تعزلوا. الآن حبوب منع الحمل، أحيانا المرأة تستخدم هذه الحبوب من أجل أن لا تحمل، إذا أراد الله أن تحمل تنسى ذاك الليلة الحبة، تنسى الحبة في ليلة واحدة ويقع الحمل. وربما إذا أراد الله عز وجل أن تحمل من فوق الحبة التي استخدمتها يعني الحبة ما يكون لها تأثير. الشاهد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. ونسأل الله السلام والعافية. الآن كثير من الناس يكسرون الإجهاض، إجهاض يعني تحمل، قالت أنا مالي إلا 5 أشهر منذ وضعت وأنا أريد كذا وكذا وتلك لغرض وتلك لغير غرض. الإجهاض ما يجوز، لا سيما ابن عثيمين رحمه الله يشدد فيه جدا، ما يفتي به أبدا حتى ولو قال الطبيب بأن الجنين سيؤدي إلى وفاة أمه. ابن عثيمين يقول ما أفتي به، تموت إذا كان الله قد أراد لها ذلك. أما ابن باز رحمه الله يفصل يقول إذا قال الطبيب الثقة يعني بأن بقاء الجنين سيؤدي إلى تلف الأم فعند ذلك يخرج الجنين إبقاء على الأم. والصحيح أن الفتوى في الإجهاض شديدة، ليست بالسهلة. هذا إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح عند الجميع ما يجوز إجهاضه، إنما هذا قبل نفخ الروح. الخلاف بين ابن عثيمين وابن باز في إذا كان الجنين يجهض قبل نفخ الروح لمصلحة الأم، يعني إذا كان بقاءه سيؤدي إلى تلفها، أما بعد نفخ الروح كيف تقتل نفس لإبقاء نفس؟ ما يجوز قتل نفس لإبقاء نفس، والله أرحم، اتركه في بطنها حتى ولو قال لك الأطباء هل الطفل مشوه، هذا سيخرج كذا، أخي ما الله أرحم، لعل لك فيه أجر يموت وتحتسبه، أو لعله يعيش وتصبر عليه ولك أجر. لا يصدق الأطباء مطلق الإجهاض إجهاض، حتى ترامب هذا النصراني لما تولى الحكم منع الإجهاض في أمريكا، لأن كثرة أفسدت المجتمعات. حتى الزواني لا يجوز لها أن تجهض، هذه فائدة أخرى لابد أن تقرر، لأن كثير من النساء قالت زنيت وأنا الآن أخشى من العار وأخشى من كذا. العار ولا النار، لا يكون المثل الآخر النار ولا العار، لا، العار ولا النار. فإذا كان إسقاط الجنين بعد نفخ الروح هذا قتل، وأسوأ منه أنها بعد وضعها تأخذ جنينها إلى القمامة ترميه، ربما تأكله الكلاب في القمامة، وبعضها يبقى عندها نوع رحمة تذهب به إلى باب مسجد أو إلى كذا ليأخذه ناس ويرحمونه ويقومون به. فاسد في هذا الإجهاض، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في بعض الحديث أن العزل هو الوأد الخفي، لقول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا من الوأد، لكن ليس كالوأد المعروف في إثمه وجرمه، وإنما هو نوع وأد شبيه بذلك. قال وقد اختلف السلف في حكم العزل. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، انظر لا خلاف، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس للجماع المعروف إلا ما يلحقه عزل. ووافقه بنقل هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره يجوز، وهو المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور بذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد بن ماجه بلفظ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي إسناده ابن لهيعة، والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان صحهما الجواز، وهذا كله في الحرة. وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة، إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان صحهما الجواز تحرزا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه إحكاه الروياني في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل حكمها حكم الأم المزوجة، وهذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأم يعزل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة والراجح عن محمد، وقال أبو يوسف وأحمد الإذن لها، وهي رواية عن أحمد وعنه بإذنها، وعنه يباح العزل مطلقا وعنه المنع مطلقا. والذي يحتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأم السرية. انظر إلى هذا الكلام وهذا الأمور، يعني العزل ليس بالأمر الذي الإنسان يتصرف فيه كما يريد. وسمي بالوعد الخفي لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. قال ابن القيم الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوعد، فأكذبهم وأخبرهم أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وعدا حقيقة، وإنما سماه وعدا خفيا في حديث جذامة، لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوعد. قال رحمه الله باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر، هذا في من تزوج أكثر من امرأة، أما الواحدة لا يحتاج إلى قرعة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة أي في سفر من الأسفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، لأنه ما يجب عليه القسمة خلاف غيره. فقالت حفصة ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت بلى فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزل وافتقدته عائشة، فلما نزل جعلت رجليها بين الأذخر وتقول ربي سلط علي عقربا أو حية دلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. رضي الله عنها هي التي اختارت هذا الأمر، كانت تظن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب يسلم ما يجد عائشة يترك حفصة ويأتي عند عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لزم المكان ونزلت بها الغيرة، كانت شديدة الغيرة، لكن غيرتها لم تخرجها من الاعتدال، تدعو الله ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني، يا في رواية نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا رضي الله عنها. صحيح يا أخوان هذا من خلقها العظيم، خلقها النبيل، لو غيرها على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق غير رسول الله هذا يكون، أما في حقه إن شاء الله أن شأنهم طيب، ربما تتذمر على زوجها وتقول بك وبك وأنت وأنت وتفسد السفرة. كثير من النساء بغيرتها تفسد شأن نفسها، ولو جاهدت نفسها في تخفيف الغيرة، نعم الغيرة هي موجودة، لكن ترضى بأمر قد وقع وتجاهد نفسها ستجد إن شاء الله مع الأيام أنها تتأقلم. ففيها أن المرأة في حال غيرتها غير مؤاخذة بما تقول، لا سيما إذا تسلطت عليها الغيرة. انظر إلى عائشة تدعو على نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أنفسكم إلا بخير. ففيه مؤانسة الرجل لزوجته سواء في حضره أو في سفره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بعد العشاء تحدث مع امرأته، كما في حديث ابن عباس في قصة ميمونة قصة قيام الليل، وهكذا إذا كان في السفر. فالسفر يا أخوة يحتاج إلى سعة صدر، سواء كان مع الزوجة أو مع الأبناء أو مع يعني رفقة، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وفيه جواز حمل المرأة في السفر، لأن الرجل قد يحتاج إلى من يصلح شأنه. وفيه أن المرأة تركب على المطر وعلى الحمار وعلى البعير كما يركب الرجل، ما فيه محظور، إلا أن بعضهم يشدد، إلا ركبها كركب الرجل سواء. نعم قد تكون المسافة قريبة، بعض النساء تركب هكذا على جنب، لكن أحيانا تكون المسافة بعيدة، إذا ركبت بهذه الطريقة تتعب وتتعب. مرة كنا في إندونيسيا وجاء أخ للمحاضرة يقول أتدري من مسافة كم جئت؟ قلت كم؟ قال 9 ساعات أنا وزوجتي على المطر، من مسافة 9 ساعات لحضور محاضرة. وكثير من السلفيين عندنا ربما مسافة 2 كيلو 3 كيلو ما يحضر، إلا المحاضرة تكون عند بيته. الله المستعان. قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟ يعني إذا تنازلت عن حقها لا حرج. قال أبو السند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة لأنها كبرت ولم يكن لها حاجة لنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وخافت أن يفارقها فقالت يومي لعائشة. وقد روي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريق فقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لموجد وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني. فراجعها قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب العدل بين النساء ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إلى قول فاسع حكيمة. 3 آيات. الإنسان يتقي الله ما استطاع ويحاول في العدل، فإن رغب أبقاها وإن رغب عنها فارقها بالمعروف. أما أن يبقاها كالمعلقة فهذا شديد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والمرأة لو ضربت أهون لها من أن تبقى معلقة، ولو طلقت ربما يسر الله لها بزوج آخر، أما تعليقها يضيق صدرها وتشتد كربتها ويسوء حالها. والعدل واجب بين النساء. وأما حديث اللهم يا حديث كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، قال الترمذي يعني به الحب والمودة، لكن قد روي هذا الحديث مرسلا. وحديث من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل، حديث ضعيف، لكن العدل واجب بهذا الحديث أو بغيره. فمن يرى من نفسه عدم القدرة على العدل لا يعدد، لأن الله عز وجل يقول: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. ويصلح بين الرجل وبين زوجته إذا اختلفا، وتتجاوز المرأة وتتجاوز الرجل حتى يتفقا. المهم أن الإسلام جاء بحقوق لهذا وهذا.